الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل بنا الكلام إلى الدليل الثالث الذي ذكره المصنف لإثبات حجية خبر الواحد في الموضوعات، وكان خلاصته التمسك بكبرى دليل الانسداد. وكبرى دليل الانسداد متوقفة على تنقيح هذه الصغرى، وهو أنه لو لم نقل بحجية خبر الواحد في الموضوعات لنسد طريق المعرفة بالأحكام الشرعية، وحينئذ كل مورد لزم من القول بعدم حجيته انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية، فإنه يكون هذا حجة من باب دليل الانسداد. والمصنف طبق دليل الانسداد على المقام، وهو التمسك بحجية خبر الواحد في الموضوعات. إذ لو بنينا على عدم الحجية لما كان لنا طريقا يوجب معرفتنا بالإجماعات، ولا بالمشهور، ولا بالشاذ، ولا بآراء الفريقين، ولا معرفة الموافق للعامة، ولا المخالف للعامة، ولا نعرف أوصاف الرواة من الوثاقة والضعف، بل لا نعرف الظهورات، إذ كثير منها مبنية على نقل أهل اللغة، ولا نعرف شواهد اللغة، وغيرها من الموارد. ومن الواضح أن إسقاط طريق المعرفة بهذه الأمور يوجب انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية، خصوصا إذا قلنا بأن حجية الدليل مشروطة بعدم إعراض الأصحاب، فلكي يتنقح موضوع الحجية لا بد من معرفة أقوال الأصحاب، حتى نعرف أنهم أعرضوا أو لم يعرضوا. إذا كان ذلك فلا يمكننا تنقيح موضوع الحجية. ولو نقحنا موضوع الحجية ووصلت النوبة إلى التعارض، فإنه لكي نرجح أحد القولين على الآخر لا بد من معرفة الشاذ ومعرفة القول غير الشاذ، معرفة أقوال العامة، معرفة الأوثاق والأعدل بناء على الترجيح بالصفات. فإذا لم نقبل بحجية خبر الواحد فمن الواضح أن كل هذا ينساد. بل كما بينت بالأمس، أصلا أنه نقل الأحكام عادة إنما يكون عن طريق نقل شنو؟ نقل الموضوعات. إذ أن زرارة يقول: دخلت على الصادق فسمعت، فلان سأله فأجاب، فلان قال فأقره الإمام، وكل هذه من قبيل نقل الموضوعات. فإن بنينا على عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات يلزم منه الانسداد. ولهذا بناء على هذه الكبرى يمكن التمسك بدليل الانسداد لإثبات حجية خبر الواحد. ولهذا قال: ويدل عليه مع ذلك ما دل على حجية خبر الثقة. هي الدليل الثاني. الآن بحثنا وما ويدل عليه مقتضى. شوف عبارة هذه مقتضى عطف على شنو؟ عطف على بلي ما دل على حجية. ويدل عليه مع ذلك يعني مع السيرة المتشرعية مقتضى كفاية الظن فيما لا غنى عن معرفته ولا طريق إليه غيره غالبا. قد توجد طرق أخرى لكن طرق نادرة فتنسد أغلب أبواب الأحكام، وهذا يكفي في تنقيح موضوع دليل الانسداد. متى ما لزم من عدم حجية الشيء انسداد الغالب لباب الأحكام تنقح موضوع دليل الانسداد. إذ من المعلوم شدة الحاجة إلى معرفة أقوال علماء الفريقين وأرباب سائر أرباب العلوم لمقاصد شتى لا محيص عنها كمعرفة المجمع عليه والمشهور والشاذ من الأخبار والأقوال والموافق للعامة أو أكثر العامة والمخالف لهم والثقة والأوثاق والأوراع والأفقه عند النقل عن أحوال الرواة. لازم أن تعرف هذه أصل الوثاقة، لا بد أن تحددها لأنها حجية خبر الثقة أو الوثوق، وأظهر مصادق الوثوق شنه الوثاقة. فسواء بنينا على أن المدار على حجية خبر الثقة أو حجية خبر الموثوق لا بد من معرفة أحوال الرواة، لأنه بناء على الوثاقة فواضح، بناء على الوثوق أقرب وأوضح طريق لتحصيل الوثوق هو كون الراوي ثقة أو غير ثقة. وإذا لم نعرف أحوال الرواة فعادة لا يحصل عندنا وثوق أو عدم وثوق. فأوضح وأقرب طريق لتحصيل الوثوق هو طريق أخبار الرواة. ولو تنزلنا وقلنا بعدم الحاجة إلى أحوال الرواة في أصل الحجية نحتاج إليه في مقام التعارض، لو تعارضت عندنا روايتان فبناء على الترجيح بالصفات كما دلت عليه مقبولة عمر بن حنظلة خذ بما رواه أوثقهما وأعدلهما، بناء على الترجيح بالصفات نحتاج إلى الأوثقية والأورعية والأعدلية في مقام ترجيح إحدى الروايتين المتعارضتين. فحتى لو قلنا في روايات الكافي كلها صحيحة يعني حجة، وروايات الكتب الأربعة كلها حجة، خب إذا صار تعارض نحتاج أن نعمل قواعد باب التعارض، ولكي نعمل أبواب قواعد باب التعارض لا بد من معرفة صفات الراوي بناء على الترجيح بالصفات، لا بد من معرفة المشهور، لا بد من معرفة قول العام. وكمعرفة اللغات وشواهدها المنثورة والمنظومة وقواعد العربية التي عليها يبتني استنباط المطالب الشرعية وفهم معاني الأقارير. أقرارات عندنا شلون؟ النظام الاجتماعي متوقف على معرفة الإقرارات والوصايا والعقود والإيقاعات، فبدون معرفة ماذا؟ وبدون حجية خبر الواحد في الموضوعات كيف يمكننا العمل على طبق الإقرار على طبق الوصايا؟ أولا قد يأتي شخص ويقول سمعت الإقرار من فلان فيشهد بالإقرار، هذه إخبار عن موضوع أو خل شهادة، أو أن الإقرار فيه ألفاظ، كيف نعرف هذه الألفاظ ومعانيها؟ إذن معرفة مثل هذه الموارد تتوقف على حجية خبر الواحد في الموضوعات وغير ذلك مما لا يخفى على المتأمل، ولا طريق إلى ما اشتبه من جميع ذلك. يعني إذا اشتبهنا من هما الأوثاق، ما هو الظاهر من لفظ الصعيد، ما هو معنى الصلح، ما هو معنى المزارع العقود، ما هو حدودها، ما هو معانيها. إذا اشتبهنا ما وش الطريق اللي عندنا عادة؟ الطريق عادة الذي يوجد هو معرفة ذلك عن طريق شنو؟ عن طريق الرجوع على طريق حجية خبر الواحد في الموضوعات. شوف العبارة: ولا طريق إلى ما اشتبه من جميع ذلك غالبا، وقلنا يكفي الغالبية، سوى النقل الغير الموجب للعلم، لأن نقل خبر أحد والأخبار الأحد ظن فغير موجب للعلم. قال الغير الموجب للعلم سوى النقل والرجوع، سوى النقل والرجوع، والرجوع إلى الكتب المصححة ظاهرا. ركز في العبارة. هنا المصنف ذكر عبارة والرجوع إلى الكتب المصححة ظاهرا، ويريد أن يبرز مصداقا من مصاديق الاعتماد على خبر الواحد في الموضوعات. فلقائل أن يقول بدوان: بحثنا في حجية خبر الواحد في الموضوعات وفي موارد الرجوع إلى الكتاب، لا نحتاج إلى واسطة خبر الواحد، لأننا المفروض أننا رجعنا إلى نفس كتاب المصنف، والرجوع إلى كتاب المصنف ليس من مصاديق الاعتماد على خبر الواحد. وإن قلتم لتصحيح ذلك أنه مراد التستري الرجوع إلى الكتب لا لمعرفة آراء صاحب الكتاب، بل إلى آراء من ينقل عنه في الكتاب، التفتين، وحينئذ إذا كان الغرض هو معرفة آراء صاحب نفس الكتاب فيأتي الإشكال. أما لو كان الغرض معرفة ما ينقله عن آراء غيره فنحتاج إلى حجية خبر الواحد في الموضوعات. هاي إن قلت وإن كان هذا وجيه كلامكم، ولكنه داخل في قوله النقل، يدخل في الأول وهو النقل، لأن هذا من مصاديق النقل وقد ذكر النقل، فالتوجيه الذي ذكرتموه مستدرك داخل في تعبيره بالنقل، لأن هذا مصداق للنقل. إذن ظاهر عبارة التستري أنه حتى في المورد الذي يرجع فيه إلى الكتاب لا بد من الفراغ عن قبول حجية خبر الواحد، فيرجع الإشكال مرة أخرى: ما هو علاقة الرجوع إلى الكتاب بحجية خبر الواحد؟ يظهر من عبارة التستري أن كثير من الكتب التي وصلت إلينا لم تصل إلينا بطريق قطعي، وبيان ذلك أن هنا جهتان في الكتب، وهذا محل بحث عندهم في علم الحديث وفي الفقه. لكي يصح التمسك بأي كتاب لا بد من الفراغ عن إثبات جهتين: الجهة الأولى صحة أصل الكتاب إلى المؤلف، فلا بد أن يثبت أن المؤلف له كتاب بهذا الاسم، وهذا يعرف عادة عن طريق الرجوع إلى الكتب المعدة للتراجم والفهارس. ولهذا صار عندهم بحث ممكن مر عليكم: هل أن كتاب الاختصاص هو للشيخ المفيد أو ليس للشيخ المفيد؟ أصل كتاب يسمى بكتاب الاختصاص هل هو للشيخ المفيد أو ليس للشيخ المفيد؟ إذ أنه من يهتم بترجمة الشيخ المفيد نقلوا كتبه كثيرة مئة ونيف ولم ينقلوا كتاب الاختصاص، فأصل وجود كتاب اسمه الاختصاص مثلا للشيخ المفيد قد يقال غير محرز، فلا بد من الفراغ عن إثبات أصل وجود كتاب اسمه كذا للمؤلف كذا. هذه جهة أولى. الجهة الثانية هو ثلاث جهات، أنا قلت جهتين الآن على وصف جهة. الجهة الثانية بعد الفراغ عن أن هذا المؤلف له كتاب اسمه كذا، هل هذا الكتاب الذي بأيدينا الذي اسمه كذا لهذا المؤلف؟ إذ مجرد وجود مؤلف اسمه كذا لذاك المؤلف لا يدل على أن هذا الكتاب الآن هو لذاك المؤلف، لعله خصوصا في ذاك الزمان المؤلف اسم واحد لمؤلفين متعددين كنوادر الحكمة. تذكرت لكم نوادر الحكمة، هذا نوادر الحكمة اسم مؤلف، هذا الاسم له مؤلفين عديدين، مثلا شخص محمد بن الحسن، محمد بن الحسن بن الوليد ألف كتاب اسمه نوادر الحكمة. وكذلك أيضا ما نقله، بل ما نقلنا أو ما نقله في البحث السابق، وهو من؟ وهو بل محمد بن علي بن محبوب، محمد بن علي بن محبوب له كتاب اسمه نوادر الحكمة، وغيره أيضا بالتراجم له أسماء كتاب نوادر الحكمة، وهي ظاهرة موجودة لو تلاحظ التراجم، اسم واحد هذا الاسم مؤلف لعدة مؤلفين وإن كانت كتب متعددة ولكن اسم المؤلف واحد. فمن قال أن هذا النوادر الحكمة الذي بأيدينا هو لمحمد بن علي بن محبوب أو لمحمد بن الحسن بن الوليد، هذا يحتاج معرفته إما بوصول النسبة الكتاب هذا إلى ذاك المؤلف عن طريق التواتر أو القرائن القطعية أو عن طريق نقل الأخبار الأحد أستاذ عن أستاذ عن أستاذ يدا بيد بيد. فهنا نحتاج إلى حيثية خبر الواحد. الجهة الثالثة أننا إذا فرغنا أن هذا الكتاب الذي بأيدينا هو لهذا المؤلف لا بد من تحقيق النسخة، هل النسخة زيد فيها نقص فيها حصل فيها لعب، هل حصلناها بالوجادة استنسخت من الأسواق أو أنها مصححة يدا بيد. وهنا أكثر الأحيان لا تكون النسخ متواترة وإنما النسخ صحتها مبنية على وجود طريق معتبر، مثلا كتاب علي بن جعفر، كتاب المحاسن، هذه الكتب زيد فيها ونقص. فإذا وجدنا كتابا هو كتاب نعلم أنه هذا العلي بن جعفر، لكن اشترنا أنه كيف نعلم بأن هذا الكتاب كله هو الذي ألفه علي بن جعفر؟ لعله زيد فيه نقص فيه، والزيادة تؤثر والنقيصة تؤثر لاختفاء بعض القرائن، فلا بد أن نعتمد على شخص له طريق معتبر إلى النسخة، بل أخذ النسخة وقرأها على أستاذه فأستاذه حتى وصلت إلى صاحب المؤلف، كما يذكر في طرق صاحب الوسائل بناء على أنها ليست تبركية، إلى كتاب علي بن جعفر، إلى قرب الإسناد، إلى كتاب المحاسن. إذن لكي يكون الكتاب مصحح يعني نسخته صحيحة، عادة ما نحتاج إلى خبر، عادة ما نحتاج إلى خبر الواحد، لأن التواتر والقط لو تم يتم على أصل الكتاب لا على أن النسخ. إذا أراد الشخص أن ينقل من كتاب معين لا بد أن يفرغ من هذه الحيثيات الثلاث. ومن الواضح أن حجية خبر الواحد في الموضوعات تلعب دورا إما على المستوى الأول أو الثاني أو الثالث، بل خصوصا الثالث، إذ عادة ما يثبت ذلك عن طريق خبر الواحد. نعم شيخنا،
هذا صاحب الكتاب عنده عنوان من النسخة،
عنده طريق لعنوان
نفس هذه النسخة،
يعني ينطبق
في أي جهة؟
جهة يذكرون أن الطرق التي يذكرها الشيخ الطوسي، يذكرها صاحب الوسائل، يذكرها النجاشي، هل هي طرق إلى النسخ أو طرق إلى عناوين الكتب؟ يعني هو عنده كتب، يعرف أنه مثلا كتب متعددة، كتب الشيخ، كتب المفيد، كتب كذا، فهو يجيزه في نقل عناوين الكتب، مو أن كتاب عنده نسخة وصلت إليه وقرأ النسخة كلها وهو ماذا، هو استنسخها وقرأها على الأستاذ. فالطرق التي تذكر في الفهارس وفي الرجال وفي مثلا في كتب الرجال النجاشي وغيره وكذا صاحب الوسائل، هل هي طرق إلى كتب وصلته ونسخ وصلته بعينها فيعطيه طريق إلى نسخة أو طريق إلى كتب؟ مثلا أنا ذكرنا في بحث المكاسب، مثلا الآن آغا بوزرك الطهراني عندما يجي الشخص يروح له يجيزه كتب ونسخ أو عناوين كتب؟ أجزتك أن تروي الكتب التي أجازني فيها أساتذتي وهو كتب المفيد 120 وكتب الشيخ الطوسي، هل عند نسخ يعطيها إياه ويقرأها ويناولونها؟ لا، إنما تكون الإجازة لعناوين كتب. هذه إجازة لعناوين كتب، ما تثبت صحة النسخة. بحث مفصل، ما هي فائدتها؟ بحث مفصل عندهم، لأنه نبي نقطع إشكال أصل نسبة الكتاب إلى المؤلف إذا كان في اشتراك. الجهة الأولى كيف ننقحها؟ بإعطاء الطرق إلى الكتب، لأنه يقول أنا كتب نوادر الحكمة الكتب مجاز إليها، أما في النسخ لا. وهذا بحث مفصل، يعني هل الإجازة، هل الطرق إلى النسخ، الطرق إلى العناوين، بحث مفصل عندهم. وهل يفرق بين طرق الشيخ الطوسي وبين طرق صاحب الوسائل، طرق صاحب الوسائل إلى العناوين، طرق الشيخ الطوسي إلى الكتب؟ ذهب جمع من الأعلام أن طرق الشيخ الطوسي دلين إلى النسخ، أما طرق الشيخ المتأخرين كصاحب الوسائل وغيره طرق إلى شنو؟ عناوين. ويذكرون قرائن، وإذا كانت الطرق إلى عناوين ما هو الغرض؟ هل غرض تبركي فقط أو في غرض علمي؟ هذا بحث مفصل في علم الرجال وفي علم الفقه إن شاء الله، إذا مر عليكم مطلب في الكتب يتعرضون إلى بعضهم. ونحن في الفقه ونحن في المكاسب تعرضنا في بحث حلق اللحية شيئا ما إلى هذا، وهناك أبحاث مفصلة، الشيخ الإيرواني عند بحث، مثلا الشيخ خالد الراضي عند بحث وغيره، الشيخ ايضا سيد السيستاني عند بحث مفصل في شنو، في مساله شنو، في الطرق، هل الى العناوين او الى النسخ، وهل يفصل بين المتقدمين والمتاخرين، وما هي القرائن على كل منهما. هذا بحث مفصل طويل يحتاج الى شيخنا تقريبا شهر كامل البحث فيه، وبحث عن قرائنه والتفصيل بين الاشخاص، بحث مفصل يعني. المهم، فنحن غرضنا كعبارة التستري، التستري وما أدراك ما أسد الله التستري، يقول بأن حتى في مقام النقل عن الكتب نحتاج إلى ماذا؟ إلى خبر الواحد، لأنه لا بد من النقل عن الكتاب المصحح، ولا فرق في ذلك بين النقل من كتب الروايات أو كتب الفتاوى، لأن حتى كتب الفتاوى فيها شنو؟ فيها زيادة، فيها نقيصة، فيها اشتباه من النساخ، وهو واضح لمن جاس خلال الديار. فإذا لا بد من في الرجوع إلى الكتب أن ترجع إلى كتاب مصحح ظاهرا، والتصحيح الظاهري يحتاج إلى شنو؟ إلى إعمال حجية خبر الواحد. ولهذا قيد الكلام بالمصحح ظاهرا، واضح العبارة. ولهذا قال ولا طريقة إلى ما اشتبه من جميع ذلك غالبا سوى النقل الغير الموجب للعلم والرجوع إلى الكتب المصححة ظاهرا. هاي مشكلة عندنا وهم عند العامة أيضا، كتبهم نفس الشيء، لأن احنا قلنا بحثونا بس الرجوع إلى كتبنا، حتى كتب العامة، كتب العامة فيها نزاعات، أنه أصل نسبة الكتاب إلى المؤلف في زيادة في نقيصة، فإذا ما عرفت آراء، ما هو الرأي الصحيح للشافعي، كل واحد يحكي حكاية ما تدري منه صح، يقول لا هذا مشتبه، هذا اعتمد على كتاب غير مصحح كذا، حتى عندهم في عند العامة. فإذا الرجوع إلى معرفة أقوال العامة، إلى أقوال الخاصة، إلى معرفة المشهور، إلى معرفة آراء المذاهب، كلها تحتاج إلى الرجوع إلى كتب مصححة. وسائر الأمارات الظنية والرجوع إلى الكتب المصححة ظاهرا وسائر الأمارات الظنية. فيلزموا النتيجة ايش تبي تقول أيها التستري؟ يقول لا طريق إلى ما اشتبه فيلزموا، واضح؟ يعني نقحنا موضوع، أي دليل؟ دليل الانسداد. فيلزم جواز العمل بها والتعويل عليها فيما ذكر في هذه الموارد، لأننا لو لم نعول عليها لنسد باب العلم ماذا لمعرفة الأحكام. فيكون خبر الواحد الثقة حجة معتمدا عليه فيما نحن فيه. إن قلت، ركز في المطلب، لا تناسب بين التفريع والمفرع، قوله فيكون خبر الواحد الثقة حجة، لا، ركز في المطالب، لا انسجام بين الدليل وبين النتيجة، لأن الدليل دليل الانسداد، ودليل الانسداد نتيجته حجية خبر المظنون لا خبر الثقة بعنوان أنه ثقة. يعني مقتضى دليل الانسداد حجية الخبر المظنون، أحرزنا الوثاقة أو ما أحرزنا الوثاقة. فكيف يقول فيكون خبر الواحد الثقة حجة مع أن النتيجة التي نصل إليها حجية خبر مطلق الظن لا خبر الثقة؟ فما هو العلاقة، فما هو الوجه بين النتيجة وبين العلة؟ واضح الفكرة؟ وهنا جوابان. الجواب الأولي الواضح، إذا ثبت مطلق الظن فثبت خبر الواحد الثقة حجة، فليس المصنف التستري في مقام حصر الحجية في خبر الثقة، إذ عبارته ليس لها مفهوم، بل أقصى ما يريد أن يقول مقتضى دليل الانسداد ثبوت حجية هذا المصداق وهو خبر الثقة، وليس كلامنا في عدم حجية غيره. فلا تشكلوا علي، إنما يصح الإشكال علي أنا التستري، يعني يقول لو كنت في مقام حصر الحجية بالثقة وكان دليلي دليل الانسداد. هذا جواب أول. جواب ثاني، ذكروا في بحث دليل الانسداد بأنه مقتضى دليل الانسداد مراعاة المراتب في الظن، مراعاة المراتب في الظن، بمعنى ليس مقتضى دليل الانسداد أنك تعمل بأي ظن مع وجود التفاوت في درجات الظن. فلو كنا نستطيع أن نعمل بالمرتبة الأشهد ويرتفع الإشكال وهو مسألة انسداد باب العلم، فيتعين العمل بتلك المرتبة الأشهد ولا يصح الرجوع إلى المرتبة الأدنى، فلا بد من مراعاة مراتب الظن. فنحن الآن نواجه مشكلة. ما هي المشكلة؟ لو لم نقل بحجية خبر الواحد في الموضوعات للازم الانسداد. لكي يرتفع هذا الإشكال ندور بين أمرين، إما أن نعمل بمطلق الظن سواء كان خبره الخبر خبر ثقة أو خبر غير ثقة، خبر مجهول خبر فاسق، ونستطيع أن نرفع المشكلة بالاعتماد على خبر الثقة الذي هو أقوى كاشفية، فهنا لا يصح التخير بين المرتبتين وإطلاق العنان أن نقول على راحتك اعمل على التي بأي ظن. يقولون لا، إذا أمكن رفع المشكلة بالظن الأقوى لا تصل النوبة إلى الظن الأدنى، والمفروض أننا لو اعتمدنا على خبر الثقة لاستطعنا أن نرفع المشكلة. فيكون مقتضى دليل الانسداد حجية خبر الثقة مراعاة لمراتب الظن. والثاني
كلام أقوى من الجواب الأول. الجواب الأول يسلم يقول لا أنا ما على أقبل إياكم حجية غير الثقة، أنا مو في مقام المفهوم. لا الثاني عمق الكلام يقول لا أنا في مقام المفهوم ملتفت، وأن الحجة هذا خبر الثقة. ليش؟ لأنه به ترتفع المشكلة، وهذا يسمى بمراعاة مراتب الظن في بحث دليل الانسداد. قال فيكون خبر الواحد الثقة حجة معتمدا عليه فيما نحن فيه، ولا سيما زيادة الخير خيرين، إذا هم ثقة وهم هو فيه حيثيات أخرى توجب معرفة الواقع، لأن دليل الانسداد يلحظ مرتبة شنو؟ الكاشفية عن الواقع. الوثاقة موجودة، وكلما ضممت إليه ما يوجب كاشفية أشد فهو أولى، صحيح؟ فهو يزيد نور على نور. قال ولا سيما إذا كان الناقل من الأفاضل والأعلام والأجلاء الكرام، فإن درجة الكاشفية تكون بشكل أشد، لأن معرفته بماذا؟ بمسألة آراء العلماء في مقامنا ونقله، يكون هذا أكثر كاشفية عن الواقع. يقول بل يترقى، شوف العبارة الآن، بل هو أولى، يعني حجية خبر الواحد في الموضوعات، بل هو أولى بالقبول والاعتماد من أخبار الآحاد في نفس الأحكام. تفتين يريد أن يقول المصنف، ثم إن المصنف ذكر، مصنف يقصد شيخ العظام تستري، قال أنا ندرس كتاب التستري، على قولة أستاذنا كان يقول نحن ندرس كتب كثيرة في عندما ندرس بحث الشيخ العظام، ندرس ساعات الرياض، ساعات ندرس مقابس الأنوار، ساعات شرح الوافية، كل الكتب ندرسها، حتى لما درس معالم يقدر يدرس المعالم يا الرسائل. خب على أي حال، ثم إن المصنف التستري ذكر أنه الأولى هو قبول خبر الواحد في الموضوعات على قبوله في الأحكام، فما هو وجه الأولوية؟ وجه الأولوية عدة أمور، منها أنه القدر المتيقن من حجية خبر الواحد هو حجية خبر الواحد في الموضوعات، لأنهم يتمسكون لإثبات حجية خبر الواحد بالسيرة العقلائية تارة، بالسيرة المتشرعية، بالآيات، بالروايات، والقدر المتيقن من هذه الأدلة هي الموضوعات. أما السيرة العقلائية فواضح، العقلاء أكثر أغراضهم أغراض لا علاقة لها بالموالي، لأن وجود مولى له أحكام عند العقلاء ليس بذاك المكان من الكثرة. فالقدر الواضح والمتيقن من السيرة العقلائية هو خبر الواحد في الموضوعات. أما السيرة المتشرعية فقد ذكرنا في الدرس السابق أن السيرة خلفا عن سلف قائمة على العمل بالموضوعات، ولهذا حتى من أنكر حجية خبر الواحد في الأحكام كثير منهم قبلوها في الموضوعات، قالوا في الأحكام والمدار على الوثاقة، المدار على الوثوق كما هو رأي المشهور، أما في الموضوعات فيكتفى بخبر الواحد. وأما الأدلة اللفظية فعمدة الأدلة عند المتقدمين آية النبأ، وآية النبأ وين موردها؟ موردها الشبهة الموضوعية، وهو الحكم بارتداد بني المصطلق. وأما السنة فإنه إن صح التمسك بالسنة ولم يأتي إشكال الدور، فإنه ما يتمسك به على طائفتين، بعضه وارد في الشبهة الموضوعية وبعضه وارد في الشبهة الحكمية، ولكن قلنا قبول خبر الواحد في الشبهة الحكمية متوقف على قبوله في شبهة في الشبهة الموضوعية، لأن الناقل للأحكام إنما ينقل موضوعات كسؤال وجواب وما سمعه من الإمام. فالأولى بالقبول هو شنو؟ هو خبر الواحد في في الموضوعات على على الأحكام. ولهذا ذهب المشهور أن أصلا الحجية في الأحكام للخبر الموثوق لا لخبر الثقة. هذا بلحاظ. بلحاظ آخر دليل الانسداد. إذا قلنا أن المدرك دليل الانسداد أو أن الآن الدستري ما زال في أجواء دليل الانسداد، فإن دليل الانسداد يوجب أولوية حجية خبر الواحد في الموضوعات عليه في الأحكام، لأن معرفة الأحكام كما عرفت متوقف على أي معرفة؟ معرفة الموضوعات، لأن موضوع الحجية مثلا الخبر المقيد بعدم إعراض الأصحاب، هذا رأي المشهور، ومعرفة إعراض الأصحاب وعدمهم عادة يتوقف على حجية خبر الواحد في الموضوعات. إذن هذا كله توجب أولوية لحجية خبر الواحد على في الموضوعات على الأحكام. وتوجد هناك أيضا أمور أخرى. قال بل هو أولى بالقبول، هاي أولى بالقبول إما نرجعها إلى كل البحث الأدلة أو لا، أو كان ما زلنا نتكلم في شنو؟ في حريم دليل الانسداد وأجواء دليل الانسداد، ما يقتضي انسداد خبر الواحد في الموضوعات أولى من الأحكام. بل هو أولى بالقبول والاعتماد من أخبار الآحاد في نفس الأحكام. يقول ولذا بني على المسامحة، ركز في العبارة، يقول ولذا بني على المسامحة فيه من وجوه شتى بما لم يتسامح فيها. وش يقصد العبارة كما لا يخفى؟ شنو يعني ولذا بني على فيه في شنو المسامحة؟ في أخبار الآحاد في الأحكام وفي الموضوعات، بما بوجوه شتى بما لا يتسامح فيها، فيه فيها شنو يعني العبارة؟ وش تفهموا؟ ولذا بني على المسامحة فيه من وجوه شتى بما لم يتسامح فيها كما لا يخفى. يقول ولذا يعني لذا هم هذا شنو؟ هذا نتيجة إلى أن خبر الواحد في الموضوعات أولى بالقبول والاعتقال لأنه أولى ولذا، يعني لازم تربط تفهم العبارة أولا ثم تربط بين المطلب السابق وهالمطلب. شنو يعني واش؟ يعني المسامحة صارت في خبر الواحد في الموضوعات، ليش يسامحون فيه؟ لأنه أولى بالقبول سامحون فيه؟ هل لأنه أولى بالقبول سامحون فيه أو لأنه أولى بالقبول ما يسامحون فيه؟ ليش يعني؟
المشهور يرون
ان
حجية خبر الواحد في الأحكام
بناء
فقط محصورة بالوثوق، فلن
يتسامح
فيها كما
يتسامحون
في الموضوعات.
نعم، المراد من هذه العبارة قال التستري ولذا بني على المسامحة فيه من وجوه شتى بما لم يتسامح فيها، يريد أن يقول بأنه وقع تسامح في قبول حجية خبر الواحد في الموضوعات بنحو يكون متسامحا فيه ماذا أكثر من التسامح في نقل خبر الواحد في الأحكام، فتشددوا في نقل خبر الواحد في الأحكام بينما تسامحوا في نقل خبر الواحد في الموضوعات. والنكتة في ذلك ترجع إلى دليل الانسداد، والظاهر أنه ما زال يتكلم عن حريم دليل الانسداد، وذلك لأننا ذكرنا في بحث في الآن في دليل الانسداد أننا نراعي العمل بالمرتبة التي توجب رفع المحذور، وحيث أن المحذور شديد في نقل الموضوعات فالاكتفاء بالمرتبة الأشد، بحيث لو تشددنا في الشروط يبقى الانسداد على حاله، فرفع الانسداد الناشئ من قبل حجية خبر الواحد في الموضوعات أوجب لنا تسامحا في الحجية حتى نرفع الانسداد من جهة خبر الواحد في الموضوعات. وأما بالنسبة إلى خبر الواحد في الأحكام فلو تشددنا وقبلنا مرتبة أشد لما حصل الانسداد، كما لو قلنا يشترط في الناقل أن يكون ثقة ضبطا عادلا معاصرا للناقل وغيره من الشروط، فإنه لو تشددنا وجعلنا مرتبة أشد من الموضوعات فيمكننا أن نرفع المشكلة. فلأنهم ربطوا المطلب بدليل الانسداد، وحيث أن المشكلة شديدة في نقل الموضوعات كلما اشتدت المشكلة لابد أن يتسامح لكي نرفع المشكلة، فحينئذ ماذا قال الإعلام؟ بنوا على المسامحة في نقل الموضوع من وجوه لم يتسامحوا فيها في نقل الأخبار عن الإمام، لأنهم عمدة أدلتهم خصوصا في ذاك الزمان قوانين ودلين أي دليل أو سفضة زمان متقدم كثير دليل الانسداد. واضح الفكرة؟ إذن وهذا واتضح وجه الربط بين أولوية القبول وعدم أولوية القبول، حيث أن خبر الواحد المشكلة فيه أشد فهو أولى بالقبول ومقتضى أولوية أن يتسامح فيه لكي نرفع المشكلة، بخلاف مسألة الأخبار، في خلاف مسألة نقل أو حجية الخبر في الأحكام. هذا تمام الكلام في الثانية. الثالثة تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.